يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أسألك ربي أن تصلي وتسلم عليه في كل وقت وحين كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وأن تشمل آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين وجازهم خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ويا ربنا يا من وسعت رحمته كل شيء، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تلحقنا بهذه الكوكبة المباركة الطيبة بهذه الصفوة الكريمة. اللهم ألحقنا بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات الفضليات، وطبتم وطاب ممشاكم وسعيكم، وتبوأنا جميعا بإذن الله من الجنة منزلا إلى جوار الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، أحبتي في الله، هذا موعدكم الأسبوعي مع برنامجكم مع الأسرة المسلمة. نهنئكم بداية بشهر ربيع الأول الذي شهد أعظم أيام التاريخ البشري كله، ذلكم الشهر المبارك الذي ولد فيه خير الأنام عليه الصلاة والسلام. هذا الشهر الذي يفرح فيه المسلمون ويبتهجون، وكل يحتفل على طريقته، والله يعلم أننا لا ندين له إلا بطريقة واحدة. ففضلا عن الفرح الذي يملأ قلوبنا، يعمد كثير من المسلمين إلى الاحتفال بطريقة خاصة. وقلت لحضراتكم منذ قليل، يعلم الله عز وجل أنه لا يجوز لنا أن نحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم إلا بطريقة شرعية. نسأل الله عز وجل أن ننال الأجر والمثوبة عليها، وأن ننتفع بها، وأن ينتفع بها أبناؤنا. هذه الطريقة الشرعية تعني أننا على مدار العام كله نحتفل بمولد سيدنا المصطفى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وربما يعجب بعضهم ويقول: كيف نحتفل على مدار العام وإننا نحتفل في ليلة واحدة وربما أدركنا منها الإرهاق المادي والإرهاق المعنوي المتعلق بالنفس والجسد، هذا بالنسبة لأناس يحدثون في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه، عندما يستأجرون المنشدين ويسهرون مع المسلمين إلى مطلع الفجر معتمدين على الموسيقى وعلى قصص الله يعلم أنها لم تعتمد على مصدر موثق، ربما يخترعون فيها ويحدثون في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته ما ليس من السنة في قليل أو كثير، وتظل الموسيقى تعزف كما قلت لإخواني إلى الفجر، وينفق المسلمون أموالا طائلة في مسائل لا تمت إلى شرعنا من قريب أو بعيد. أيها السادة الكرام، هذه بدعة لا تفعلوها يرحمكم الله، بل وأحذر إخواني المسلمين من أن يساهموا بأموالهم في مثل هذه الحفلات الصاخبة. احذروا يرحمكم الله أن تهدروا مال الله فيما يغضبه تبارك وتعالى، بينما يأتي آخرون وربما كانوا أيضا من هؤلاء الذين يهدرون مال الله في الموالد، ربما يفعلون ما يسمى بالزفة، حينما تخرج هذه الزفة لتجوب القرى والمدن في مظاهر لا أصل لها مطلقا في دين الله عز وجل، لا في الكتاب الكريم ولا في السنة المشرفة على صاحبها أفضل الصلوات وأتم آيات التسليم. نعم، لا أصل لها، هرج ومرج وسيارات وموسيقى وأمور ما أنزل الله بها كما تعلمون من سلطان. أيضا لا تهدروا المال في هذه الاحتفالات، لأنها بدعة تحاسبون عليها وعلى ما أحدثتموه في الدين، وكل مال ينفق في هذه الاحتفالات بهذه الصورة مال ستسألون عنه أمام الله يوم القيامة. فلنتق الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأعمال، ولنحتفل على نحو شرعي. احتفالاتنا بمولد الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام تكون كما قلت لكم منذ قليل على مدار العام كله، وربما سأل أحدهم كيف نحتفل ونحتفي بمولده وبشخصه وسنته وسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم، كيف يكون ذلك على مدار العام؟ والإجابة اسمع يا عبد الله رحمني الله وإياك، أنت حينما تسأل قبل أن تفعل شيئا من الأمور التي عزمت على فعلها، عندما تسأل قبل أن تقدم على أي تصرف، هل هذا من سنته عليه الصلاة والسلام؟ فإن كانت الإجابة نعم من سنته، أقدمت مباركا بإذن الله، موفقا إن شاء الله، وفعلت من السنة المشرفة ما فعلت، مما نثق به وقرأناه في الكتب الصحيحة عنه وعن صحابته رضوان الله عليهم وصلوات الله وسلامه عليه. عندما تجد الأمر مباحا أو هو من فعله أو قوله أو مما سكت عنه الحبيب عليه الصلاة والسلام، تقدم إن شاء الله وأنت موفق بإذن الله وستجني خيرا إن شاء رب العالمين. عندما تفعل ذلك وعندما تجد الإجابة بلا، لم يكن من سنته ولا من فعله ولا من فعل الصحابة الأكرمين عليهم رضوان الله، فتوقفت تماما وأجللت الشرع والسنة وتوقفت عند حدود الله عز وجل وحرمت ما حرم المسلمون بإجماعهم، عندما تفعل ذلك وتتوقف عن ذلك العمل لأنه ليس من السنة في شيء ولم يفعله صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت محتفل بمولد خير الأنام، وهذا احتفال ممتد على مدار العام. نعم أيها السادة، فكل بدعة ضلالة كما تعلمون، وكل ضلالة في النار، فلنتق الله تبارك وتعالى في هذا الشهر المبارك الذي ترتكب فيه المعاصي، والله يعلم ماذا يجري في الليل في ليلة المولد من اختلاط ومن شرب الدخان، تدخين السجائر، وربما زاد الأمر عن تدخين السجائر. علم ذلك عند الذي يعلم السر وأخفى ويرى ويطلع على المستهترين المتجاوزين لحدود الله عز وجل. فاتقوا الله عباد الله، أيها المسلم المبارك، تستطيع كذلك أن تحتفي وتحتفل إذا أنت جلست بين أبنائك وأتيت مثلا على سبيل المثال بكتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وشرحت لهم بعض هذه الأحاديث، وجمعت أهل بيتك من حولك وقدمت لهم الحديث النبوي والغزوة المباركة من صفحات الجهاد المشرق، من صفحات الجهاد المشرقة لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكشفت لأبنائك وأهل بيتك كيف كان الجهاد في عهده صلى الله عليه وسلم وهو القائد الأعلى للقوات الإسلامية صلوات ربي وتسليماته عليه، عندما تشرح لهم غزواته وتشرح لهم أحاديثه عليه الصلاة والسلام، وعندما تعرف أبنائك بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعامل أزواجه وكيف كان يعامل بناته وكيف كان يعامل صحابته عليهم رضوان الله وكيف كان يعامل أعداءه، نعم تكشف لأبنائك وأهل بيتك ذلك كله. أبشر عزيزي الغالي، أنت فعلا ممن أحسنوا الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إخواني الأعزاء، أبناؤنا يعانون من مشكلة حقيقية، يعانون من مشكلة الجهل بأمور الدين، لا يحسنون معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجهلون الكثير من سنته وسيرته، ويجهلون معارف كثيرة عن أهل بيته وأصحابه وعن أزواجه، أبناؤنا امتلأت عقولهم بما صرفهم عن الدين في هذا الزمان. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير دكتور.
الله يبارك فيك يا أخي، الحمد لله.
بارك الله فيكم.
وفيكم يا أخي، أهلا وسهلا بك.
لما يحبه ويرضاه، وجزاكم الله خيرا عن عرض المشكلات وقضايا المعاصرة على الساحة.
اللهم آمين.
ويعني ربنا يوفقكم في كل شيء إن شاء الله فضيلة الدكتور.
اللهم آمين، جزاك الله خير.
من ضمن المشكلات، معلش يعني حتى فضل. يعني نسير في سياق متناسق أو متوازي مع قضايا أو القضايا الملحة على الساحة.
نعم.
مشكلة في الشارع المصري فضيلة الدكتور أبو الفتوح تخص الأسرة المسلمة.
نعم.
وتخص ولي الأمر بالنسبة للبنات. يعني معلش البنات بتمشي دلوقتي في الشارع، يعني عرض أزياء سافر ولا أخلاقي في الشارع. فيعني من خلال فضلتكم ومن خلال برنامج فضلتكم على القناة الكريمة قناة الرحمة.
نعم.
توجيه لأولياء الأمور، لان البنات يعني بصراحه يعني في اوجز يعني او اوجز الكلام بان موقف حصل النهارده قدامي في عندنا في دمياط في دقيقتين ثلاثه كده يدل على ان الناس لا في اخلاق ولا في يعني شيء.
طيب.
يدل على ان في حسن خلق.
طيب.
وبدايه المشكله في زي البنات، انا شايف يعني ان بدايه المشكله.
طيب.
والانحلال اللي في الشارع بزي البنات واللي بيسمح به ولي الامر سواء كان اب او اخ او خال او عم. الموقف ده ان في كمان شرطه واقف فيه عساكر وشرطه والكلام ده، فمعدي للاسف بنت يعني ربنا يهديه، ندعو الله لها بالهدايه.
طيب يعني خلي الموكل الكلام عام كده ان شاء الله، ورسالتك وصلت يا حاج مرزوق، وان شاء الله نتحدث في هذا الامر، لان الذي تراه انت اراه انا ويراه كل الناس، وقلوبنا تعتصر ألما وتتصدع بتلك المشاهد الدامية الحقيقة. يعني نشاركك هذه المشاعر الأبوية الطيبة، ونعدك بإذن الله أن نتحدث في هذا الأمر بتفصيل واف يتناسب مع خطورة هذه المظاهر التي لا تمت إلى أخلاقنا وديننا بصلة. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو.
ايوه تفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا، وكل عام من قناة الرحمه ان شاء الله، مع ايمان من المغرب.
وانتم بخير، تفضلي يا اختي.
تفضلي. الشيخ انا ست متجوزه.
نعم.
وكنت حامل، يعني سبق وكان في حمل.
نعم.
سقط من ثمانية اسابيع.
نعم.
يعني من عند الله، وكمان من قبل شهر كنت حامل برضه، ورحت يعني كنترول عند الدكتورة. وعملنا فحوصات وإشاعات وكده. واكتشفت الدكتورة عن طريق الفحوصات إن الجنين فيه حاجة مش طبيعية، يعني اكتشفت إن الكبد خارج من الجسم، وبرضو العظم المكون للرأس مش موجود.
نعم.
والدكتورة قالت لي هي دي مش حالة طبيعية للحياة، يعني الجنين حيموت ولازم تشيليه. ودخلت المستشفى وشيلته بكده. أنا أكون آتمة بقتل روح، يعني ما حكم الشرع بذلك؟ يعني جزاكم الله خيرا ودعوني بالذرية الصالحة. يا شيخ
كان عمر الجنين قد إيه؟
الدكتورة قالت 4 شهور وأسبوع، وأنا شفته لما سقط يا شيخ. كان كده ما شفتش إذا كان ذكر ولا أنثى، ولا بس أنا شفته كان كده، مش عارفة أقول لك.
يعني كما حدثت الدكتورة كان مشوها.
أجل يا شيخ، أنا عملت فحوصات عند الدكتورة اللي كنت بتابع عندها.
نعم.
وقالت إن الكبد خارج من موضعه، خارج من الجسد، وقالت إن كده الجمجمة بتاعت الرأس كده مش موجودة، ما عندوش.
طبعا تعلمين يا ابنتي بأن الروح توضع بإذن الله بأمر الملك تبارك وتعالى عندما يأمر الملك ببثها في هذا الجسد، جسد الجنين، بعد 4 أشهر. وعندما تبث الروح في هذا الجسد أصبح خلقا من خلق الله لا يجوز الاعتداء عليه مطلقا أو إسقاطه أو ما إلى ذلك، وأنتم أسقطتموه بعد الأشهر الأربعة ولم يكن ذلك من حقكم، وكان ينبغي أن تتركوا الأمر لله عز وجل ما دامت الروح قد دبت في هذا الجسد، لكنكم تعجلتم. على كل أسأل الله عز وجل أن يغفر لك، وكان ينبغي أن تعرضي الأمر على العلماء ليقولوا كلمتهم في مثل هذه الحالة، ولا نتعجل لمجرد أشعة أجريت مرة واحدة أو فحص أجري مرة واحدة قبل أن نقدم على ذلك التصرف. الذي يعنينا الآن أن تكثري من الاستغفار، وأسأل الله عز وجل أن يمن عليك بالبنين والبنات من فضله وكرمه، وهو ولي ذلك وهو القادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، أوصيتكم بالله وقلت لا مخرج لنا مما نعانيه في هذه الأيام، ولن يعود أبناؤنا إلى السلوك الحسن الطبيعي، ولن يعودوا أبدا إلى كريم الأخلاق، ولن يحققوا الآمال الكبرى التي نرجوها من أبنائنا إلا إذا عادوا وعادت الأمة كلها إلى سيرة سيد المرسلين وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وإلى كتاب رب العالمين تبارك وتعالى، وإلى قراءة السنة، لأن قراءة السنة هي قراءة عملية لكتاب رب العالمين، والسنة المشرفة تكتسب عظمتها من كونها المفسر الأول للقرآن والمصدر الثاني للتشريع بعد القرآن. ومن هنا أقول الاحتفال الحقيقي أن ينال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام من الاهتمام ما يتناسب مع قدره العظيم عليه الصلاة والسلام. هناك في جنوب شرقي آسيا يعبدون أناسا من دون الله عز وجل، ويعظمون أناسا ويعظمون شرائع بشرية ما أنزل الله بها من سلطان، ونحن المسلمين نحن أولى من هؤلاء وهؤلاء بحب نبينا صلى الله عليه وسلم وبالالتزام بسنته وسيرته صلوات ربي وتسليماته عليه، وأن ننهج نهجه عليه الصلاة والسلام. ربنا الكريم يعظم من شأن قدوته عليه الصلاة والسلام ويزكيها على نحو عظيم، فيقول في محكم التنزيل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. انظروا أحبائي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يا أبناءنا، يا من تنشدون الأسوة الحسنة في أهل الفن، في الممثلين، في المغنيين، في اللاعبين، أولى بكم أن تنشدوا قدوتكم في سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يقدمه لكم القرآن في أعظم صورة، ويقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن يا رب؟ من الذي سيحقق خير هذه الأسوة؟ من الذي سيحقق فوائد هذه الأسرة؟ انظر إلى نهاية الآية، وفيها يقول ربنا الكريم: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طيب، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. للمشغولين بلقاء رب العالمين، بمن يخشون أهوال يوم القيامة، بمن ينشغلون بساعة الحساب حينما نقف أمام الواحد القيوم عز وجل، فتطرح علينا أسئلة أربعة. نعم، تطرح علينا أسئلة أربعة: عن عمرنا فيما أفنيناه، وعن شبابنا فيما أبليناه، وعن علمنا ماذا عملنا به، وعن مالنا من أين اكتسبناه وفيما أنفقناه. للمشغولين بلقاء رب العزة عز وجل وبأهوال يوم القيامة، بمن يرجون الخير كل الخير في ربهم ويحسنون الظن به، هؤلاء هم الذين سيحققون خير هذه الأسوة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
يا شيخ. ازاي حضرتك؟
الله يكرمك، الحمد لله.
هو حضرتك، انا كنت ليا سؤالين او ثلاث اسئلة اذا حضرتك سمحت لي.
تفضل.
هو اول سؤال يعني في فكرة الزكاة، انا زوجتي عندها ذهب انا جبته لها بالشبكة، والذهب ده معدي النصاب اللي هو 85 جرام، اكتر من كده يعني.
نعم.
واهلها والدها جايب لها برضو ذهب بتاعها.
نعم.
فحكم الزكاة بتاعها ايه؟ وخصوصا انا متجوزها بقالي 4 سنين وما كنتش اعرف ان المفروض اعمل زكاة على الذهب ده، عشان انا واخد قرض من البنك، فكنت فاكر او قالوا لي انك انت مالكش كده زكاة على الذهب، وبعد كده عرفت ان المفروض ان انا دي حاجة ودي حاجة، قرض البنك حاجة وقرض البنك حاجة تانية والزكاة حاجة تانية خالص. فعايز حضرتك بس حضرتك تساعدني تقول لي ان شاء الله يعني المفروض اعمل الزكاة بتاعتي السنة دي بس، ولا من اول ما جيب ما اشترينا الذهب اللي هو وقت الشبكة بتاعتها، ولا من ساعة ما انا اتجوزتها المفروض ادفع المدة الزمنية الزكاة على اي مدة زمنية بالظبط؟
طيب.
وسعر الذهب اللي هستخدمه هيكون عامل ازاي لو انا هدفع الزكاة؟ ده سؤال.
نعم. هل
حضرتك تسمح لي ان اسال سؤال ثاني؟
اتفضل.
جزاك الله كل خير.
اتفضل.
صلاة الجماعة يا شيخ.
نعم.
يعني احنا بنسمع كتير ان صلاة الجماعة يعني الواحد اللي ما بيصليهاش ده يعاقب.
سيحرم من
اجرها. الفرد كافية، ده اللي حسب علمي وحضرتك سامحني لو انا مخطئ بقى.
سيحرم من اجرها. من اجر الجماعة. ماشي. اتفضل.
يعني انا لو ما صليتش في الجامعة خالص، هل كده مش هعذب لو انا حافظت على صلاة منزلي؟
اذا تعمدت ترك الجماعة فانت آثم، نعم. لكن احنا بنقول لو كنت معذورا واديتها معذورا خارج الجماعة تحرم من الاجر فقط. لكن عندما تتعمد ترك الجماعة تماما فانت آثم، نعم، في هذا ومحاسب على ذلك، لانه المطلوب ان تركع مع الراكعين. مع الراكعين. تفضل.
بارك الله فيك يا شيخنا. يعني انا بالنسبه لكلمه ترك الجماعه دي هل تطلقها عليا لو انا مثلا بشتغل فالظهر او العصر انا بكون في مكان اكل عيش وما اعرفش اصلي جماعه يعني عشان ظروف شغلي؟
احرص عليها.
اصلي في مكان شغلي.
شوف صدقني، لو انك مشغول بها كما ينبغي لاتفقت مع زملائك في العمل وأديتموها إن شاء الله. لو أنك تعرف قدرها وتسعى لأجرها أنا واثق أن الأمر سيسهل عليكم إن شاء الله، وستؤدونها جماعة حتى في موقع العمل بإذن الله. تفضل. فيما يتعلق بزكاة حلي المرأة أو الذهب، إن كانت الزينة معقولة كزينة كل النساء في من هن حول هذه السيدة ممن يقمن في القرية أو في الحي، يعني الزينة زينة عادية، فإن الفتوى في هذا المقام لا زكاة على زينة المرأة من الذهب إذا كانت زينة معقولة وعادية وتناسب الشريحة التي تنتمي إليها المرأة. ومن العلماء من توسط فطرح أمرا آخر وقال يزكى عنها لمرة واحدة في العمر، وهذا أيضا يمكن الأخذ به. نعم، أن نزكي مرة واحدة عن ذهب المرأة المتخذ للزينة مرة واحدة في العمر، وهذا الذي عليه الفتوى. وأيضا الصورة الأولى، لا زكاة على حلي المرأة أيضا مما عليه الفتوى. ومنهم من قال يزكى عن كل عام، في كل عام، عن زينة المرأة إذا بلغت النصاب كما تفضل الأخ منذ قليل. أيضا هناك من يفتي بذلك وهم علماء ثقات لهم ما يستندون إليه من الحديث الصحيح عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو سألتني بماذا آخذ لا قلت لك زك مرة واحدة إن شاء الله، وأسأل الله أن يطهر أموالنا وأموالكم من الحرام، وأن يطعمنا وإياكم من الحلال الطيب، هو ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي، السلام عليكم ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
جزاك الله كل خير يا شيخ.
اللهم آمين.
لو سمحت يا شيخ، أنا عايزة أحذر المصريين كلهم بحاجة، من ناحية الشيعة اللي موجودين في سوريا أو في خارج سوريا من خلال دول أوروبا، بيدخلوا الإنترنت وبيتكلموا باسم المسيحيين اللي هم في مصر، وبيزرعوا الفتنة بين المصريين وبعضهم سواء مسيحيين أو مسلمين. فأنا بقول لكل الشعب المصري ينتبه للحكاية دي تماما، وخاصة الشيعة برضو اللي موجودين داخل بلدنا سواء عراقيين سوريين، كلهم داخلين بإما فيزة سياحة وإما هروب من أوطانهم، والله أعلم هم بيفكروا يعملوا إيه هنا جوه مصر. وزائد كمان عايزة أقول بالنسبة لموضوع بورسعيد، أنا لا أستبعد أبدا أن يكون اللي قتلوا أولادنا دول يكونوا والله من الشيعة، لأن هي دي طريقة قتلهم للمسلمين. استحالة يكونوا دول مصريين أو مسلمين أو حتى مسيحيين من الشعب المصري. وأنا بتمنى أنكم برضو تعملوا حلقة خاصة علشان إخواننا في سوريا والمذابح اللي هي حصل هناك في سوريا، الواحد مش عارف يعمل عشانهم إيه، إحنا نسينهم خالص يا شيخ.
نعم،
وجزاك الله كل خير.
أتفق مع ابنتنا الكريمة في أننا مقصرون في حق إخواننا المسلمين في سوريا الشقيقة. العرب مقصرون والمسلمون مقصرون، وكنا نتمنى أن يكونوا جميعا على قلب رجل واحد في وجه الطغاة الجبابرة الذين يفعلون بالمسلمين هناك ما ترونه جميعا وتشاهدونه صباح مساء. أسأل الله عز وجل مخلصا أن يجعل كيد هؤلاء الطغاة في نحورهم، وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن يكتب النصر والتأييد والتوفيق لإخواننا في سوريا وفي كل بلاد المسلمين، وأن يحقن دماءهم، وأن يكتب لهم العزة والكرامة إن شاء الله، وأن يخرجهم من هذا الابتلاء منتصرين ظافرين أعزاء كراما. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام دكتور.
نعم تفضل
دكتور.
تفضل.
ازيك يا دكتور؟
الله يكرمك.
اخبار حضرتك؟
في خير حال الحمد لله.
محمد عبد الغفار بتاع الوصالي بكلمك من ليبيا.
اهلا وسهلا يا ابني، بارك الله فيك.
موفق يا دكتور ان شاء الله.
تفضل يا محمد.
والله يا دكتور معلش، انا علمت فيك الاخلاص وانا احسبك كذلك. الوالد الان بيقبر وامام المقابر بيدفن، اسال يا الله تعالى ان يجري على لسانك الدعاء المخلص.
اسال الله العظيم ان يثبته عند السؤال.
امين يا رب.
وان يجزل له الاجر والمثوبه.
امين يا رب. امين يا رب.
اللهم ثبته عند السؤال.
امين يا رب.
واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنه.
امين.
وافسح له يا ربنا في قبره مد بصره. وأكرم وفادته عليك، وأنزله يا ربنا منزلا مباركا فأنت خير المنزلين. اللهم أمين. واجعل يا ربنا هذا الدعاء لكل موتى المسلمين أجمعين. أيها الأحباب في الله تبارك وتعالى، كنت أقول لحضراتكم ونحن نحتفل احتفالا شرعيا بمولد سيدنا رسول الله، ليس على النحو الذي يفعله الناس، وإنما هو احتفال دائم عندما ننزل حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام في قلوبنا وقلوب أبنائنا وأزواجنا المنزل الذي يليق بمقامه العظيم صلى الله عليه وسلم، وأن نمنحه الحب الواجب له جزاء ما قدم للإسلام والمسلمين وللبشرية كلها صلى الله عليه وسلم. أقول لأبناء الأعزاء، يا طلاب القدوة، يا طلاب الأسوة، يا أبنائي، كم وضعنا ثقتنا في قدوة، وكم زكينا من أسوة، وأنزلناهم منزلة كبيرة في قلوبنا، وأنشأنا القصائد مدحا فيهم، ومع مرور الأيام اتضح لنا أنهم ليسوا جديرين بالمحبة التي منحناها إياهم. يا أبنائي، هلموا إلى قدوة زكاها ربنا الكريم كما لم يزك نبيا من قبله صلى الله عليه وسلم. عندما تقرؤون في سورة الحشر مثلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، الذي يأمركم به محمد صلى الله عليه وسلم التزموا به التزاما حرفيا، وما نهاكم عنه محمد صلى الله عليه وسلم انتهوا عنه فليس من سنته في شيء. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حبيبي.
مرحبا يا شيخ.
أكرمك الله، تفضل.
والله إن حبك الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
لي أربع رسائل لو سمحت، عاوز أبعثهم الجميع، اللي أبعث لهم أربع رسائل دول.
لمن؟
أولا لأعضاء مجلس الشعب. هل الظروف في القنوات الإعلامية الخاصة والعامة، هل يصح هذا يتكلم في كلام يعني حتى ما يصير الناس وبس عم يتكلم كلام بعد أحيانا وبس كده ما ليش أي لازمة؟ ده المفروض ما يحصلش، ده حاجة.
طيب اتفضل غيره.
الرسالة الثانية، الوزير الإعلام القنوات الرياضية دي هات لما تحرض الناس على بعضيه، هل يصح ان هي تبث مثلا واحدة تيجي مبارح وتتكلم تقول شعب بورسعيد هو اللي ضرب الناس ومش عارفين وتحرض المحافظات على بعضيها؟ لا. وزير الإعلام يسكر القنوات دي كلها اللي ملهاش أي لازمة لما تهجم دي هيال.
طيب غيره.
ثاني حاجة، هل مشايخنا ناسيين سوريا نهائي؟ دي
لا.
دي حاجة صعبة يعني سوريا لا. الناس ما تتدفع.
لا لا، لو أنك
شوف خالص.
طيب صل على النبي
صلى الله عليه وسلم.
يعني لعلك لا تتابع إخواننا العلماء
من غير عن قناة الرحمة.
جيدا، الحمد لله، يدعون للشعب السوري ليلا من إخواننا المسلمين هناك ليل نهار، وصحيح نحن مقصرون بوجه عام وقد اعترفت بذلك منذ قليل، وهذا التقصير يعني من المسلمين ومن العرب بوجه عام، ولم ترتقي ردود الأفعال إلى المستوى الذي يناسب حجم المجزرة التي تجري لإخواننا هناك. وأنا يعني أضم صوتي إلى صوتك أيها العزيز، ونسأل الله عز وجل موقفا جماعيا من العرب والمسلمين حتى نحقن دماء إخواننا، وأسأل الله عز وجل كما كنت أقول وأدعو منذ قليل أن يحقن دماءهم وأن يكتب لهم النصر والتأييد وأن يثبتهم في مواقفهم وأن يتقبل شهداءهم في عليين، هو ولي ذلك والقادر عليه. وأما ما تحدثت عنه هذه الاتهامات يا سيدي من الذي قتل أبناءنا، أفضل في مثل هذا المقام أن ننتظر التحقيقات وما تسفر عنه لجان تقصي الحقائق وما تسفر عنه تحقيقات النيابة، أفضل أن ننتظر وألا نتهم أحدا وهذا لا يجوز، وأسأل الله أن يكف هؤلاء وهؤلاء عن حديث الفتنة، فنحن في أمس الحاجة إلى وحدة الصف. وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام شيخ.
تفضل أخي الكريم.
أخي أنا محمد الحصول.
محمد مرحبا بك.
شيخ حبيت نسألك، لنا في تونس هناك جماعة الدعوة والتبليغ، هل لكم علم بها؟
يعني هم إخوتنا؟
يا سامحني شيخ، هناك جماعة الدعوة والتبليغ في تونس ولديهم أنا لا أعرف هل هم يقومون ببدع أم لا، لديهم تحديد الخروج بثلاثة أيام وعشر أيام وأربعين يوم وأربعة أشهر، الخروج في سبيل الله ويقرؤون القرآن ويصلون على النبي ويقومون بزود النبي، وهناك من يذهب إلى الهند قاصدا، قالوا الخروج في سبيل الله أربعين يوم يذهبون إلى الهند، وهناك كلفة
من حق المسلم.
شيخ
تفضل.
ألو.
نعم أنا معك.
إيه أنا لا أدري هل أتبع هذه الجماعة أم أتبع جماعة أخرى،
سنقدم
أريد تصحيحها منك شيخ.
سنقدم لك الإجابة، تفضل. من حق كل عالم أن يدعو الناس إلى الإسلام وأن يتجول في أرض الله ليدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة على أساس من الفهم المستنير للإسلام وشريعته وأحكامه الغراء، هذا حقه. أما مسألة أن تنظم المسألة على هذا الأساس ثلاثة أيام أو أسبوع أو أربعون يوما أو ما إلى ذلك، لم نقرأ في سيرة وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم هذا النظام، لا أصل له في شريعة ربنا عز وجل. نحن لا نحجر على الناس الذين يريدون أن يدعوا إلى الله عز وجل، ولكن عليهم أن يلتزموا بأصول هذا الأمر وأصول الدعوة في الإسلام، وأن يكونوا أهلا لها، وأن يكون ذلك من قبل علماء قادرين على الرد على كل أسئلة من يقابلونهم ومن يدعونهم إلى الله تبارك وتعالى. وينبغي أن تسمح لهم جهة العمل التي يعملون بها، يعني أن ينالوا تصريحات من جهة العمل التي يعملون بها قبل أن يخرجوا متطوعين، حتى لا يتقاضون أو حتى لا يتقاضوا أجرا على عمل لم يؤدوا واجبهم فيه أو لم يبذلوا جهدا فيه. المسألة تحتاج فعلا إلى توضيح. وأقول للأخ الفاضل، إن جاءك منهم من يدعوك إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، ووجدت هذا كله من صميم الإسلام الحنيف ولا بدعة فيه، وجالسك واحد من هؤلاء، أحسن به الظن وأحسن إليه وتقبل منه النصيحة. أما ما ينبغي نحو إخواننا من النصح والتوجيه، نحن والله نحسن بهم الظن إلى حد كبير، بل ونسأل الله أن يهدي الناس على أيديهم، لكننا نريد للمسألة تنظيما شرعيا وتأصيلا شرعيا حتى تكون الأمور واضحة للجميع. وأسأل الله أن يهديني وإياهم وإياكم جميعا إلى الخير وإلى الطريق المستقيم، اللهم آمين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
إذاك فضلت الشيخ.
الله يكرمك.
الله يبارك فيك يا رب.
اللهم آمين.
لا 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 سمحت بدي أسألك سؤال.
نعم.
في قيام الليل، أنا دلوقتي بقيم الليل قبل صلاة الفجر بنص ساعة، ينفع للقيام؟ وسؤال ثاني.
نعم.
وسؤال ثاني، الست لما تموت عن زوجها أو يموت عنها تحرم عنها مثلا يغسلها او تغسله يجوز او ما يجوزش؟
والله في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام خاطب فيه عائشة لما دخل عليها ووجدها تشكو رأسها الصداع، وكذلك هو أيضا صلى الله عليه وسلم كان يشكو الصداع، هي تقول ورأساه، قال بل أنا ورأساه، ما ضرك، يخاطب عائشة، بما معنى ما ضرك لو مت وغسلتك وكفنتك بيدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا يعني هذا الأهم في الحديث. أخذ العلماء من هذا الحديث الصحيح جواز أن يغسل الرجل زوجته، وهذا هو رسول الله، وهذا هو التشريع الواضح في هذه المسألة. على كل حال هذا جائز، لكن ربما لا يملك الزوج نفسه من الحزن في مثل هذه الحال، فعندما يعهد للنساء بتغسيل المرأة والعكس كذلك يعهد للرجال بتغسيل الرجل، هذا أولى وأفضل، مع جواز أن يغسل الرجل زوجته كما صرح بذلك سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي ذكرته لحضرتكم. وأما فيما يتعلق بصلاة الليل وصلاة القيام فهي متاحة إلى أذان الفجر، من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر صلاة القيام متاحة. ولعلك تعلمين أننا في رمضان نؤدي صلاة القيام بعد صلاة العشاء مباشرة، أجازها العلماء في ذلك الوقت وإلى مطلع الفجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك شيخ؟ أنا أم خديجة وياك.
أهلا وسهلا بك.
الله يخليك شيخي، الله يبارك فيك. بس عندي سؤال، أختي زوجت بنتها وهي صغيرة بالعمر، يعني أختي صغيرة بالعمر وبنتها كمان، فقالوا لها بركة الزوجة بنتها لا قبلتها، فقالوا لها ميجي
يعني ألا تحسنين العربية الفصحى؟
نعم شيخي.
تفضلي.
العربية الفصحى. والشغلة الثانية بس أرجوك شيخي أن تدعي لي الله يسمع.
حاضر، متفقون على الدعاء إن شاء الله. لكن أختك ماذا فعلت؟ زوجت ابنتها.
نعم، قبلت زوج بتها، بركت له يعني قبلتها يعني من راسه ما عرف يعني هيك، فقالوا لها مو جائز، فشنو المشاعي فيها؟
البنت صغيرة؟
الابنين صغيرة والأم صغيرة بالعمر.
الزوج صغير وهي صغيرة؟
أي نعم.
يعني الولد تجاوز 14 عاما أو 15 عاما؟
أي نعم 25 سنة عمره.
طب كيف تقولين بأنه صغير وهو في 25؟ ما سن زوجته؟
زوجته 23 سنة، وأم سبحان الله. أم الزوجة 39 سنة.
سبحان الله، ده نعم. هذا هو سن الزواج يا ابنتي.
نعم،
بل هذا هو السن الذي تزوجنا فيه رحمني الله وإياك. أسأل الله أن يبارك لك كما وعدناك بالدعاء، وأن يبارك لكل إخواننا في المغرب العربي كله، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، هو ولي ذلك والقادر عليه. أعود إلى أن نتلقى. نعم، في اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله عنا كل خير.
اللهم أمين. تفضلي يا بنتي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
نعم.
عايزة أعرف هل يجب الغسل عند الكشف الطبي عند الدكتور النساء؟ يعني لو الدكتور عمل فحص نساء أو دكتورة أو دكتور عمل فحص نساء أو كشف نساء، هل يجب فيه الغسل أم الغسل على الحائض والجنب بس؟
لا 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 إطلاق. ليس من أسباب الغسل الفحص الطبي من قبل طبيبة النساء أو طبيب النساء، إلا إذا رأيت شيئا يستوجب الغسل، يعني ربما يتحرك في النفس شيء أو ما إلى ذلك، لكن لا أظن إطلاقا أن تصل الأمور إلى هذه الدرجة. وبناء على هذا ليس يا ابنتي من أسباب الغسل عملية الفحص الطبي من قبل طبيبة أو طبيب. أم عمر من الإمارات تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
تفضلي.
امرأة متزوجة من 21 سنة.
نعم.
والذي عقد قرانها.
قرانها.
ده وكان في الوقت الحالي قبل ما يتوفى. كان ساحر. يعمل بالسحر.
ده يعني إيه يعني اللي هو قام بدور المأذون.
لا، اللي عقد قرانها يعني جدها زوج. وكان ساحرا.
الزوج كان ساحرا.
لا، جدها.
جدها كان ساحرا.
كان ساحرا، هو اللي عقد قرانها.
وهو الذي عقد قرانها. نعم. ها،
فما حكم الشرع في ذلك؟
يعني جدها اذا كان أي. قد تولى ذلك ومعه أي. شهود
أي.
واستكملت اركان العقد كاملة
أي.
لا بأس بذلك. هو ان كان ساحرا فهو مؤاخذ على ذلك ويحاسبه رب العزة على ما اقترف من السحر. أما العقد إذا تم على النحو الذي تعرفينه واستكمل أركانه، وبخاصة أنه جد، يأتي في المرتبة الثانية بعد الوالد مباشرة، وأعتقد أن الوالد لم يكن موجودا في ذلك الوقت، وإن عاهد بها الوالد إلى الجد ليكون وليا لها فالعقد صحيح إن شاء الله، لا تشككوا فيه. أما كونه ساحرا فهذا مرده ومفوض إلى الله عز وجل، وهو الذي سيحاسبه على ذلك. وبالله تبارك وتعالى التوفيق، والله أعلم. أعود أيها الأحبة إلى ما كنت أتحدث إليكم بشأنه. أقول لإخواني الأعزاء جميعا في كل ربوع الدنيا، لن نخرج من هذه المعاناة وتلك المآسي التي تتوالى على رؤوس الأمة إلا باتخاذ المصطفى عليه الصلاة والسلام قدوة لنا وأسوة في كل أمور حياتنا، في كل أمور حياتنا. اجمعوا أبناءكم واحتفلوا، اجمعوهم في جلسات على مدار العام بالكامل، وعلموهم وقولوا لهم: يا أبناءنا، إن كنتم تريدون أن تحققوا أعظم وأسمى الغايات وأن تحوزوا حب ربكم تبارك وتعالى، فاعلموا بأن ذلك لا يتأتى إلا إذا اتبعتم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يحببكم الله، حب الله عز وجل، وهو أسمى الغايات التي نسعى لها جميعا ليل نهار لنفوز برضوان الواحد القهار، أن نتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي يقول الله بشأنه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الرسول له منزلة سامية، وعندما نخاطبه أو نتحدث عنه فينبغي أن نلتزم بأقصى درجات الأدب في حضرة سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونحن نتخذ منه موضوعا للحديث. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا ويخرجون من مجلسه واحدا بعد الآخر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فاعلموا، قل أطيعوا الله والرسول فإن توليتم فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، إلا البلاغ المبين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا تحذير يا إخواني. ونحن نتحدث هذه الليلة في ربيع الأول عن سيدنا رسول الله، نوصيكم وصية ذهبية أخوية أن تلتزموا منهجه وأن تتخذوا منه قدوة حسنة وأسوة حسنة، لا في الأمور الدينية فقط وإنما في كل أمور الحياة. فهو السياسي البارع الوفي مع أوليائه، الوفي كذلك مع أعدائه، وهو الاقتصادي العظيم، وهو المشرع الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو القائد العسكري المتمكن الشجاع صاحب المروءة. يعني عندما نرشح لأبنائنا شخص المصطفى عليه الصلاة والسلام لا نقول لهم في مجال الدين وفقط، ونقول هذا لكل المتحدثين عن التشريع والذين يتحدثون عن الشريعة إما بالرفض وإما بالقبول، نقول لهم يكفي أن الذي أقام شرع الله على الوجه الأكمل وكما أمر الله هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ويقول الله عز وجل له، يقول وأن احكم بينهم بما أنزل الله، فإن تولى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. احذروهم الذين يقولون لا يناسبنا الآن تطبيق الشريعة أو اجعلوها بالتدريج، هذا تهريج لا يتفق إطلاقا مع المنطق السديد ولا مع شرع الله عز وجل. اسمع الآية مرة أخرى، رحمني الله وإياك، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا مصيبة، فإن تولوا اسمع الرد هيكون إيه، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا عباد الله، الاحتفال أنزلوا الحبيب منزلته الكريمة، امتلأت قلوب أبنائنا ونفوسهم باللاعبين بالممثلين بالفنانين، وزاحموا شخص المصطفى في صدور أبنائنا. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله وأحسنوا الاحتفال والاحتفاء، وعودوا إلى أصول الشرع الحنيف، ولا تحدثوا في دين الله عز وجل ما ليس منه. أقول قولي هذا وأنا أهنئكم بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في هذه الليلة فقط ولكن هذه التهنئة موصولة على مدار العام بالكامل، لكننا كلما وصلنا إلى ربيع الأول نشعر بفرح وسعادة. صلى الله وسلم وبارك عليه، سماء الكعبة الغراء تبدو كفردوس تألق في بهاها، وبالأزهار دثرت البوادي، وفاح الطيب عابقا من شذاها، ورنمت البلابل بالروابي، فسبحت الملائك في علاها، وراح الكون يجد لحن لمقدم خير خلق الله جاها. حبيب الله مرحى يا رحيما، ومن فخر الجليل به وباها، محمد يا سراج الله فينا، ومن حازت به الدنيا سناها، محمد يا شبيه البدر وجها، جمالك أو كمالك لا يضاها، فإن تزهو لمولدك الأنام فقد بلغت بهديك مبتغاها، وإن جهد الخلائق فيك مدحا فقد زكيتها عطرت فاها، فأنت جمال كون الله فينا وأعظم آية قلبي تلاها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام، عدل ورخاء وسلام.